العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في الفتوى الرابعة في صفحة 137، حيث قلنا أن ميتة ما كانت له نفس سائلة يوجد تسالم وإجماع. طلع لي المقدمة مع الشيخ الصدوق. التسالم والإجماع على نجاسة ميتة الحيوان الذي له نفس سائلة، وقلنا يوجد تسالم، بل توجد روايات كثيرة، وقد ادعي وجود تواتر إجمالي على أنه الميتة إذا كانت لها نفس سائلة عندما كانت حية فبلا ريب تكون الميتة ماذا؟ تكون نجسة، وهذه النجاسة متسالم عليها، وعندنا تواتر إجمالي، بل يقول المصنف ما ورد في النجاسات كما ورد في الميتة. فإذا بناء على هذا الكلام يأتي إلينا المصنف برواية واحدة عن الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه، وهي إذا وقعت الفأرة في السمن. فصل الإمام بين أن يكون السمن جامدا وبين أن يكون سائلا، لأن المرتكز في أذهاننا أن السائل بلا ريب تسري النجاسة معه، وأما الجامد فإنه يلقى يعني أو تلقى الميتة وما يليها، والباقي يكون ماذا؟ يكون طاهرا. إلى هنا انتهينا أنه لا يوجد إشكال على ماذا؟ على نجاسة الميتة. ولكن بالنسبة إلى الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه ذكر أنه بالنسبة إلى رواية عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه أنه سئل عن جلود الميتة، جلود الميتة ميتة، ولكن أخذوا جلدها يضعون فيها السمن والماء واللبني. فإذا هنا سئلوا الإمام، يجوز لنا يصح لنا؟ بماذا أجاب الإمام؟ قال لا بأس. إذن هذه الرواية يا أخوان التي ذكرها الشيخ الصدوق رحمه الله، وقال بلسان وبصيغة سئل المصنف، أنهى البحث بمن؟ أنه يابا هذه مرسلة من مراسيل الصدوق وتنتهي المسألة، يعني لا نقبل مراسيل الصدوق. والذي يفهم من كلام المصنف أنه سواء كانت المراسيل بصورة مطلقة أو كانت بصورة مفصلة، يعني بالتفصيل، مطلقة يعني نقبل جميع روايات الصدوق المرسلة سواء كانت بصيغة جزمية أو لم تكن بصيغة جزمية، هذا القول الأول. القول الثاني يقول لا، إذا كانت القلويات، إذا كانت الصيغة تارة، إذا كانت بصيغة جزمية فهذه الروايات تكون مقبولة وإن كانت مرسلة، وإذا كانت بألسنة وبصياغات غير جزمية فلا نقبل بها. هذا لسان حال كلام من؟ كلام المصنف. درسنا من الآن يبدأ. السيد العاملي صاحب المدارك عنده كلام هواية مهم، ذكره في الجزء الثاني في صفحة 268 من مدارك الأحكام، راح أقرأ كلامه أخوان. قال فأما فالروايات متضافرة بتحريم الصلاة في جلد الميتة، بل الانتفاع به مطلقا، يعني شو يكون حرام. يقول وأما نجاسته فلم أقف فيها على نص يعتد به. النجاسة ها الصلاة غير النجاسة، مع أن هذا شاهد، مع أن ابن بابوي رحمه الله روى في أوائل كتابه من لا يحضره الفقيه مرسلا عن الصادق، هاي مرسلا عن الصادق عليه السلام، أنه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن إلى آخر الرواية اللي قرناها قبل شوية. بعدين يقول من هو اللي يقول؟ سيد العامري يقول وذكر الصدوق قبل ذلك من غير فصل يعتد به أنه لم يقصد في كتابه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، قال بل إنما قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته. شيرد يقول هنا سيد العامري، شيرد يقول هنا سيد العامري ها؟ لا لا
يقول الشيخ
أحسن
ليس
المعنى. زين شوي ركزوا يا إخوان، بس خلي أقرأ المقدمة مال الشيخ الصدوق بعدين حتى. زين الشيخ الصدوق بالبداية إيش قال؟ يلا هذا إخوان يقول فأجبته أدام الله توفيقه إلى ذلك. محمد ابن الحسن الذي يعود إلى الإمام الأمير المؤمنين عليه السلام طلب منه كتابا يعود إليه في مسائل الحلال والحرام، ويعود إليه كما تعود الناس إلى كتاب الرازي الذي هو كتاب من لا يحضره الطبيب. فالصدوق استجاب لأمره عندما ذهب إلى ري، يقول لأن وصنفت له هذا الكتاب الفقيه بحذف الأسانيد لئلا تكثر طرقه وإن كثرت فوائده، ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع مثل كتاب حريص إلى آخره. هنا راح أعيد هاي العبارة وحفظوا ليها، بل قصدت إلى إيراد، يعني جبت الروايات إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته. أفتي به وأحكم بمن؟ وأحكم بصحته. من هنا بدأ السيد العاملي. السيد العاملي إيش قال؟ قال بالنسبة إلى كلام الشيخ الصدوق رحمه الله، هنا نعلم أن كتاب من لا يحضره الفقيه هذا هو كتاب رسالة عملية للشيخ الصدوق، فإذا أردت أن تعرف رأيه فعد إلى كتاب الفقيه. فإذا هذا الكتاب كتاب صحيح، هو كتاب روايات، لكنه كتاب روايات مع ماذا؟ فإذا لا يختار، أعيد، لا يختار رواية إلا إذا كان الشيخ الصدوق قد أفتى بمضمونها. إذن هو يجيب مطلق الروايات للروايات التي يفتي بمضمونها، الروايات التي يفتي بمضمونها. فإذا هذا الكتاب راح يصير كتاب مطلق روايات لو روايات مع إفتاء، روايات مع ماذا؟ روايات مع إفتاء. إذن بناء على هذا الكلام، إذن صاحب المدارك شو يريد يقول؟ يقول يا بنت ترى أنتم بنيتم قبل قليل إنه هذه مرسلة، ولكن المرسلة عند الشيخ الصدوق مما يعتمد عليه ويفتي بمضمونها. فإذا بالنتيجة الشيخ الصدوق أفتى بمضمون هذه الرواية لو ما أفتى؟ ها؟ أفتى. وأنت بأول سطر إيش قلت يا شيخنا المصنف؟ قال الشيخ المصنف وأما نجاسة الميتة بالقيد المذكور فذلك متسالم عليه. يتبين أنه الشيخ الصدوق يضر بالتسالم لو ما يضر بالتسالم، ها؟ بلا ريب. وتحدثنا سابقا أنه من نقول عندنا إجماع وفلان خالف، مو قلنا نشوف من هو المخالف؟ ها الآن يتبين المخالف من هو؟ المخالف هو الشيخ الصدوق، والشيخ الصدوق هو الشيخ الصدوق. يعني الآن الشيخ الصدوق يفتي بمن؟ بطهارة الميتة من ذي النفس السائلة. فبناء على هذا الكلام يا أخوان، إذن بعد هل يصح لنا أن نقول، هل يصح لنا أن نقول أنه يوجد تسالم؟ لو التسالم قد تزلزل، التسالم قد تزلزل. هذا كلام من؟ هذا كلام صاحب المدارك. وصاحب المدارك يقول هنا إذن الشيخ الصدوق اعتمد على هذه الرواية وأفتى بمضمونها. إذن صار الروايات التي تقول بالطهارة صارت قوية، لو بمجرد أن يقول مرسلة وتنتهي القضية صارت قوية، لأنه هو التزم في البداية أنه يفتي بمضمونها ويحكم بصحتها وتكون حجة ما بينه وبين ربه. فإذا بناء على هذا الكلام ماذا نقول؟ نقول يتبين أن القول بالطهارة قول معتد به. هذا كلام من؟ السيد العامل رحمه الله. يرد على السيد العامل أولا وثانيا وثالثا. أما أولا نقول يا أيها السيد العامل، أنت تقول أن الشيخ الصدوق في مقدمة الكتاب، في مقدمة الكتاب قد التزم أنه إذا جاء برواية فهو يفتي بمضمونها. إذن راح نطلع كبرى كلية، كل رواية يأتي بها الشيخ الصدوق فقد أفتى بمن؟ بمضمونها. مو هذا كلامك أنت يا أيها السيد العاملي. أنت السيد العاملي إيش قلت؟ قلت إذا جاء الصدوق برواية فهو قد أفتى بمن؟ فقد أفتى بمضمونها. الآن نجيبك، نقول كما أن الشيخ الصدوق روى روايات بطهارة الميت من الحيوان ذي النفس السائلة، كذلك الشيخ الصدوق جاء بروايات تدل على نجاسة الميت من ذي الحيوان ذي النفس السائلة. إذن شنو معناه؟ معناه أن الشيخ الصدوق لابد أن يلتزم بمن؟ بالأحكام المتناقضة، لأنه روايات الطهارة يعني يفتي بمن، وجاب روايات النجاسة يعني يفتي بمن. تلتزم بهذا الكلام؟ ها أخوان، ماكو مبرر. احنا كلامنا معك أنت يا أيها السيد العاملي، أنت قلت كل رواية يأتي بها الشيخ الصدوق فقد أفتى بمن؟ بمضمون. هذا كلامك؟ فإذا الالتزام بكلامك يا أيها السيد العاملي يوقعنا بأن يلتزم الشيخ الصدوق بالفتاوى المتناقضة. واضح إلى هنا؟ هذا يا رد. الرد الثاني، الرد الثاني، الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق هو رجال من البداية قال أنا حذفت الأسانيد من باب الاختصار. فإذا هو نظر إلما، نظر للمضمون، لو نظر إلى السندي لا السند، لا السند شو العلاقة بالمضمون؟ مو قلنا لا، هو قال أنا حذفت الأسانيد بس أنا بيني ما بين الله أشوف هالروايات ثابتة. هو برأيك أنت شنو علاقة احنا برأيك؟ رأيك اجتهادي. إذن عندما يقول الشيخ الصدوق هذه روايات أحكم بصحتها أفتي بمضمونها، مدري شنو، نظر إلى من؟ ها؟ نظر إلى الأسانيد، مو إنه يأتي بكل رواية يفتي بمضمونها، وإلا يوقع الالتزام بمن؟ أن يفتي بالمتضادين الحلال والحرمة. إذن من البداية يا أيها السيد العاملي، نظر الشيخ الصدوق إلى الأسانيد بما هي وبتعبير أدق، أن الشيخ الصدوق نظره إلى جهة الصدور. إرد يثبت لنا أن هذه الرواية صادرة. هذا يارد الرد الثالث. شيخ علي، الفتوى اللي عندنا اليوم يعني كمصطلح هو نفس المصطلح اللي عند الشيخ الصدوق من قال وأفتي به؟ ها شيخنا مختلف يعني؟ خلاص انت جاي تقول ان الشيخ الصدوق يفتي بمضمون الرواية، يقول لك يابا الافتاء اللي عندنا اليوم انه ينظر في الأدلة، يرجع للمعاني اللغوية، يرجع للروايات، يرجع للتعارض، يرجع للأصول، يرجع حتى يستنبط الحكم الشرعي. صح لا مصحيح؟ هذا اليوم الإفتاء. بس الإفتاء اللي كان آنذاك بأيام الشيخ الصدوق الثبوت وعدم الثبوت، يعني ثبوت هذا الحكم وعدم ثبوت هذا الحكم. فما يصير نحمل الشيخ الصدوق مصطلح نحن نعتقد به وهو لا يعتقد بهذا المصطلح. مثل كلمة الاجتهاد، السيد الشهيد في الحلقة الأولى من يجي إلى كلمة الاجتهاد يقول مرت بمراحل تاريخية إلى أن تبدل معناها. الاجتهاد كان آنذاك بمعنى ماذا؟ بمعنى القياس، بمعنى الاستحسان، بمعنى سد الذرائع، بمعنى المصالح المرسلة. ولذلك كان أكو اشمئزاز أو حزازة في قبول كلمة الاجتهاد ككلمة، وتيجي كلمة الاجتهاد في قبال النص مبينة يعني شنو؟ يعني فهم بشري، يعني استحسانات، يعني قياس، يعني كذا. بس مع تطور الزمن لا، أصبحت الاجتهاد بدل الجهد والوسع من أجل استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الشرعية، هذا من يرضه؟ أما الاجتهاد آنذاك بلا ريب كان واضح. كذلك كلمة الإفتاء، اليوم الإفتاء هو نفس الإفتاء اللي عند الجماعة سابقا؟ لا مو عند. فإذا
الطرق أصبحت متعددة، يعني قبل كان سأل المؤمنة
أي
الإفتاء
أي
بس قول نتيجة.
لا هو يقول شيخنا هو قال وأفتي به وأحكم به بيني وبين الله. هذا أفتي به يعني ثابت عندي، ثابت عندي، مو بمعنى أنه استنبطت الحكم الشرعي من بطن الرواية. ما الفكرة صارت واضحة؟
سيدنا هو هذا الثبوت شنو؟
لا يقول يابا هاي الأحكام ثابتة عندي، هاي الروايات ثابتة عندي، هاي الأدلة ثابتة عندي، وهي أحكم بيني وبين الله أنه هاي ثابتة عندي. مو معنى أنه الإفتاء بمعنى الثبوت وعدم الثبوت، مو الإفتاء ما اليوم اللي هو السيد العاملي. لا هواي فرق بين المقامين.
هو نفسه يعني ينظر
للرواية
ويأخذ
حكم
عندها مباشرة يعني.
واليوم؟
لا اليوم
يعني. هو يختلف. زين. إذن إلى هنا أخوان. بالنسبة إلى ردنا على السيد العاملي من باب أننا نريد أن نثبت أن الشيخ الصدوق لم يكن مخالفا لنا بهذه الرواية. لأننا قلنا قبل قليل وتقدم سابقا أن أصحاب الكتب الأربعة الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد، الشيخ الكليني، سلار، وهكذا الفقيه يعني الصدوق، وهكذا هذه الطبقة بلا ريب معارضتهم تبر، معارضتهم ماذا؟ تبر. فإذا إحنا الآن من ردينا صاحب المدارك بهذه الردود الثلاثة يتبين أنه بالنسبة إلى الشيخ الصدوق تبين أنه مخالف لو موافق وياه. ها موافق وليس مخالفا. يعني بالنتيجة احنا نريد ننصر كلام من؟ كلام المصنف. المصنف رد هذه الرواية بأي رد؟ برد الإرسال. احنا امس تحدثنا عن المراسيل، قلنا المراسيل على قسمين وتحدثنا بصورة موجزة لا مفصلة، ولا الكلام حول مراسيل الشيخ الصدوق ان شاء الله نفرد له بحثا مستقلا. فاذا مراسيل الصدوق كنتيجة مردودة، لكنه مردودة على رأينا، لكن على رأي الاخرين لعله مقبول المراسيل. الان مثلا الشيخ الداوري حفظه الله أستاذنا يقبل بالمراسيل مراسيل الشيخ الصدوق على وجه تفصيلي يعني يجينا إن شاء الله تعالى. إذن مو صحيح نقول كل المراسيل مراسيل الشيخ الصدوق تكون ماذا؟ تكون مردودة. فإذن المصنف رد بالإرسال، إحنا نقول لا، حتى لو قبلنا بالرواية إلا أن هذه الرواية لا يراد منها هذا المعنى، يعني ما ذكره السيد العاملي لا نقبل به. يقول وأما ما ذكره المصنف في 137، ومن الغريب أن صاحب المدارك نسب القول بالطهارة إلى الصدوق، نسب القول بالطهارة إلى من؟ باعتبار أنه روى في كتابه، نسب القول، القول ها القول وقول الشيخ الصدوق صار في قبال من؟ في قبال التسالم، وهذول يضرون بالتسالم، يضرون بالإجماع. يقول باعتبار أنه روى في كتابه بعض الأخبار الدالة على الطهارة مثل هذا الخبر، وقد التزم الصدوق في المقدمة ألا يورد في كتابه إلا ما يفتي به ويحكم بصحته. شي يقول المصنف؟ وفيه إذ فيه أنه روى أخبار النجاسة أيضا، وهل يمكن فتواه بالمتناقضين؟ ها؟ هل يمكن فتواه بالمتناقضين؟ هذا رد واحد، وإحنا جبنا شنو؟ ردين آخرين. بس نقول شيخ أحمد فتواه بالمتناقضين لو بالمتضادين؟ ها؟ متضادين. لا متضادين، أمران وجوديان لا يجتمعان ولكن يمكن رفعهما، أما الأحكام الشرعية ما بينها تناقض، بينها تضاد.
نزلنا عن هاي الردود عن صاحب المدارك، ممكن أنه يقول هذه الرواية تحمل على التقية باعتبار أن العامة بعضهم أو كلهم يذهبون
إلى الجلوس. لا، التقية فرع التكافؤ. واضح اي تعارض، التقية فرع التكافؤ.
ايش تقصد بالتكافؤ؟ رواياتنا احنا
شيخنا
باعتبار انه الشيخ الصدوق سئل،
احنا هيك نقول ايه. نقول انت من توصل للتقية، متى توصل للتقية؟ مباشرة لو تمر اول مرة الجمع العرفي، بعدين التعارض المستقر، بعدين الترجيح
على تنزل تعارض ايه؟ هذه الرواية مع ايه؟ الروايات.
اقول التعارض فرع التكافؤ.
نعم، التكافؤ من حيث شنو؟
السند، السند.
إيه لو تنزلنا قلنا هاي الرواية على من قال
أنه
مراسيل الصدوق كمسانيدي
زين
بتكون صحيحة السند.
إيه كم؟
فعلى هذا تعارض هذه الرواية الروايات اللي تقول بالنجاسة.
فقصدك نصل إلى مرحلة التقييم نقول هاي موافقة؟
نقول هاي موافقة.
إيه ما في مشكلة.
نتخلص من
الشيء. بس هذا فرع التكافؤ، إحنا لا نؤمن بهذا التكافؤ بلا ريب، وأمس ذكرنا مفصلا. زين الفتوى الخامسة أخوان. الفتوى الخامسة وهي من الفتاوى المهمة، ميتت ما لا نفس سائل له كالعقرب والسمك والأفعى، هذه الميتة نجسة نحكم بنجاستها لو ما نحكم بنجاستها؟ أعينونا، ها نحكم بالنجاسة لو ما نحكم بالنجاسة؟ تفضل هنا شيخ. زين ما نحكم بالنجاسة، سؤال، لماذا؟ تفضل شيخ، لماذا لا نحكم بالنجاسة؟ أخوان لماذا لا نحكم بالنجاسة؟ لا شنو أصالة الطهارة؟ نتبع على الكتاب، لا نتبع على الكتاب، رحت لأصالة الطهارة شنو؟ إحنا عندنا شك، خو بالبداية غير نروح للدليل المحرز، صح لا صحيح؟ أول مرة نروح للأدلة المحرزة، بعدين إذا ما لقينا بالأدلة المحرزة نروح إلى
الأصل
العملي. هنا المصنف ماذا يقول؟ يقول بالنسبة إلى أدلة النجاسة، أدلة النجاسة يوجد قصور في المقتضي، يعني يوجد قصور في الأدلة بالنسبة إلى صحيح الزرارة، صحيحة زرارة المتقدمة إيش قالت؟ صحيحة الفأرة يعني الإمام سلام الله تعالى عليه مفصل الفأرة للنفس السائلة وفصل الإمام. إذن يتبين الروايات التي تشير إلى الميتة ناظرة إلمن أحسنت ناظرة إلى الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة ومقامنا له نفس سائلة لو ما إلى نفس سائلة ما إلى نفس سائلة. فإذا الأدلة لا يوجد فيها إطلاق لكي تشمل ماذا؟ لكي تشمل موردنا ما لها إطلاق لأنها مختصة بمن تكون بالحيوان ذي النفس السائلة وإحنا مقامنا الحيوان الذي لا نفس سائلة له. الآن نقول من خلال ما تقدم إذن يتبين أنه بالنسبة إلى الأدلة يوجد فيها قصور. قد تقول عيد لنا القصور، تقول الروايات روايات النجاسة نجاسة الميتة مطلقة، يعني كما تكون شاملة للحيوان ذي النفس السائلة تكون شاملة للحيوان الذي لا نفس سائلة له. تنزل تنزل واقبل بالإطلاق، قل يا أبا الروايات ماذا؟ الروايات مطلقة، فكما أنها شاملة للحيوان ذي النفس السائلة كذلك تكون شاملة للحيوان الذي لا نفس سائلة له. اقبل بهذا، فإذا صار أكو مقتضي للنجاسة لو ماكو مقتضي للنجاسة
موجود
بعد التنزل. بعد التنزل نقول حتى لو تنزلنا وسلمنا بوجود مقتضى للنجاسة مع ذلك يوجد مانع، والمانع هي موثقة عمار الصاباطي في الفتوى الثالثة في صفحة 134. أقرأ إخوان. يقول عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه، قال أي كل ما ليس له دم فلا بأس به. إذن هاي صارت مانع لو مو مانع؟ مانع. يعني حتى لو سلمنا وتنزلنا بأن ميتة غير ذي النفس السائلة نجسة، مع ذلك المانع موجود لا ما موجود؟ المانع بلا ريب يكون موجودا. فإذا كان المانع موجودا إذن هذا المقتضي بعد يؤثر أثره لو ما يؤثر؟ لا يؤثر أثره. فكرة صارت واضحة؟ زين أكو مشكلة حجاها جناب الشيخ شيخنا إلى هنا إلى هنا مع وجود الأدلة المحرزة أنت أثرتها، قلنا رواية زرارة مال الفأرة يوجد فيها قصور في المقتضي، يعني لا أطلاق فيها لأن يشمل الحيوان غير ذي النفس السائلة. بعدين إيش قلت؟ قلت يا أكو موثقة وهي موثقة الصاباطي تصلح أن تكون مانعة عن من؟ تصلح أن تكون مانعة عن النجاسة. واضح إلى هنا؟ الآن نقول إحنا ثبتنا عدم النجاسة من خلال من؟ من خلال الأدلة المحرزة. بعد أنت ليش جبت لنا أصالة الطهارة؟ أصالة الطهارة فرع عدم وجود الأدلة ماذا؟ أقرأ. يقول وأما طهارة ميتة ما لا نفس له، خلوا تحت أخف هذه، فلأصالة الطهارة بعد القصور منها يبدي الكلام الصحيح، بعد القصور في مقتضي النجاسة. وين مقتضي النجاسة؟ صحيح الزرارة مال الفأرة. يقول مضافا إلى موثقة الصابات المتقدمة في البول والغائط الدالة على الطهارة في المقام. فكرة صارت واضحة إلى هنا؟ فإذا بناء على هذا الكلام ماذا نقول؟ نقول لا دليل عندنا على نجاسة الحيوان ميتة الحيوان من غير إذن النفس السائلة. الفتوى السادسة. الفتوى السادسة
سيدنا ويقول صلاة الطهارة بعد القصور وبعدين رجع مضافا إلى موثقة الصابات.
إيه مبنى خلونا خط
لا فرمو رجع
زين خلوا تحت خط شيخ مهدي.
نعم.
قل لي الشيخ زياد قل لي هاي العبارة خلي عرف الشيخ زياد هو اللي حقق هاي اللي درس هنا الشيخ زياد الساعدي هو اللي حقق هاي الطبعة. ما شيخ
أنا واصل
إيه قل له شنو هذه ما جاي يعني
شكلنا عارفه
زين
سيدنا هو العفو العفو سيدنا هو جاي يقول إنه فلا فلإصالة الطهارة مفروض غير يأخرها يقدم الأدلة المحرزة اللي هي الإمارات الدليل الرواية.
لا أقول إحنا الآن الآن مو انتهينا إلى الأدلة بأنها الأدلة
نعم.
الاجتهادية
نعم.
قاصرة عن الشمول. فإذا أنت ما عندك أدلة فإذا ثبت الدليل الاجتهادي لا يكون شاملا للميتة بالنجاسة خلص تقول ما عندي دليل. فإذا إذا ما عندك دليل أنت شاك لو عالم صرت عالم بعد ما تحتاج أصالة الطهارة. أصالة الطهارة فرع من فرع أن تكون شاكا. إحنا ما شاكين الآن الآن مثلا مثلا للمثال نقول يا بالنسبة إلى طهارة الكتابي ما عندنا دليل على النجاسة. رحت دورنا القرآن الكريم أو دورنا السنة النبوية الشريفة دورنا سنة المعصومين جميعا عليهم السلام ما وجدنا دليلا على النجاسة. تروح لأصالة الطهارة ها؟ أنا ما شاء لا صرت عالم لأن الأداء لأن الأدلة الاجتهادية ما موجودة يعني ما أثبتت النجاسة. هذه الفكرة واضحة لو مو واضحة؟ أنت قلت الدليل الاجتهادي جاء بنجاسة الميتة للحيوان ذي النفس السائل ما شامل الحيوان غير ذي النفس السائل. خلاص عادي خلاص ما عندي شك شاك
سيدنا الشك ارتفع بالموثقة ما موثقة عمار الصباط غير صار هذا صار دليل
بقطع النظر عن هذا. أقول نفس الدليل على النجاسة هذا مانع.
نعم
نفس الدليل على النجاسة يشمل موردنا لو ما يشمل ما يشمل خلاص. لا بعد أن بحثت في الأدلة الاجتهادية ما وجدت دليلا على النجاسة خلاص.
يعني سيدنا نقدر نقول إنه هاي العبارة مربكة مو صحيحة
يعني كن نشوف الشيخ زياد يراجع المصنف حفظه الله لعله خلل لعله إحنا ما فاهمين المطلب صحيح ولا مو صحيح.
ممكن
زين. الفتوى السادسة محل ابتلاء لمن يعمل في سلك الطب. القطعة المبانة من الحي القطعة المبانة من الحي. الآن حالات البتر موجودة لو ما موجودة يبترون أصبعه يبترون ايده يبترون رجله زين انفصلت لو ما انفصلت هذه القطعة انفصلت هذه القطعة عن جسم الإنسان ونحن نعلم الإنسان بأجمعه طاهر. هاي القطعة المبانة تابعة لو ما تابعة إذا تابعة إليه بالطهارة فهو طاهر فتكون القطعة ماذا لو ما تابعة إذا تابعة لو ما تابعة لا نعلم. فإذا من هنا لابد أن نذهب إلى من أخوان لابد أن نذهب إلى المستند والدليل لنرى أن المستند والدليل هل يثبت لنا النجاسة أو يثبت لنا الطهارة. نقول شوي ندرج ببحثنا نحن إلى هنا هل يوجد عندنا إشكال بنجاسة الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة؟ ماكو إشكال الحمد لله. زين الآن من تقول هذه ميتة ما هي الأحكام المترتبة يعني ما هي الآثار نجاستها نفس الميتة ونجاسة الملاقي صح لم صحيح هاي الآثار يعني من يقوم بلمس الميتة مع الرطوبة بلا ريب ماذا تنتقل النجاسة. زين الآن الميتة الميتة ما تعرفون الميتة شنو يعني ميتة ها الميتة يعني الحيوان الذي ذهبت روحه، الحيوان التي خرجت روحه، الحيوان الذي خرجت روحه نقول ماذا؟ نقول أصبح ميتا أو ميتة. فهنا سؤال والجواب عليكم، الميتة تصدق على الجزء المبان، نقول هذا إنسان، هذه شاة ميتة أو ميتة، وهذه يد ميتة، أو هذه رجل أو قدم ميتة. ها؟ يعني عنوان الميتة يصدق على الميتة ويصدق على أجزائها بعد التسليم بأن الميتة هي ما خرجت ماذا؟ ما خرجت روحها. زين الآن نسأل العرف، نقول له يا أيها العرف أنت ماذا ترى؟ هل ترى أن الميتة التي هي الشاة التي ماتت مثلا بالسم أو ألقيت من شاهق، هذه الميتة يصدق عليها ميتة كما يصدق هذه اليد يصدق عليها أنها ميتة كما يصدق على الشاة بأنها ميتة؟ لو العرف يفرق بيناتهم.
لا ما يفرق.
ها؟ ها؟ بلا ريب يفرق شيخنا. مو أنت قلت خروج الروح. الآن الروح وين موجودة؟ موجودة في كل الجسد يعني. إذا خرجت الروح، إذن هذا الجسد يسمى ماذا؟ ميتة. أما اليد لوحدها لا تسمى ميتة. فرض كلامنا، مو أنت شوية رحت بعيد يعني، فرض كلامنا أن الميتة الميتة التي ماتت وقطعنا جزءا منها، مو هذا محل كلامنا. الجزء المبان من الحي مو من الميت. ما الفكرة صارت واضحة لو أعيد؟ هذا فرض كلامنا.
بس أنا مثالنا على الجسم،
أريد أقرب لك المطلب. الآن اليد المقطوعة المبانة يصدق عليها أنها ميتة كما يصدق على الشاة إذا ماتت أنها ميتة؟ لا. أحسنتم، ها خلاص. إذن إيش نحتاج؟ ها؟ ها نحتاج إلى مؤنة، نحتاج إلى تنزيل، يعني علينا أن نبذل جهدا فننزل اليد المقطوعة من الحي المبانة من الحي، الرجل المبانة من الحي، ننزلها منزلة ماذا؟ منزلة الميتة. مع أنه لا تنسى فرض الكلام، مع أنه القطعة مبانة من ميت لو من حي؟ من حي. فتعال ابذل جهد على تنزيل الميت، تنزيل اليد المقطوعة الرجل المقطوعة بمنزلة الميتة مع أنها مبانة منين؟ من الحي. لو من الميت ما عندنا مشكلة، لكن مبانة منين؟ مبانة من الحي. هنا إذن يوجد ماذا؟ إذن يوجد تنزيل. لا صار عندك تداخل. مرة نتكلم عن ذي النفس السائلة، ومرة نتكلم عن الروح. واضح؟ لا. الآن مثلا راح يجينا بالفتاوى القادمة. الآن مثلا الظفر ما لا تحله الحياة شيء، وبين الجلد الذي تحله ماذا؟ الحياة. زين الآن بالنسبة إلى الشعر من الحيوان ذي النفس السائلة، شنو هو؟ نجس لو مو نجس؟ ها الشعر، ها مثلا فرس مات، فرس مات ميتة يعني ميتة، ضربة سيارة ومات. زين ألقي من شاهق، الذيل مالته، العرف مالته، مو شعر، يمكن ما يسموه شعر. زين اجى واحد قصه واخذه، شنو ميته لو مو ميته؟ ها لا طاهر، لا تحله الحياه.
نعم
لا تحله الحياه،
يعتبر من اجزاء الميته.
مره انت تتحدث عما تحله الحياه، هذا بحث.
لا تحله الحياه،
اي تحل الحياة، احنا ما مختلفين.
اي الروح بكل اجسام
بس مو روح، لا تحله الحياة شيء والروح شيء اخر. لا
لا هذا السؤال يا سيدي، اقصد هي الروح هي بغض النظر عن اللي ذكرته.
اي
الروح موجودة في كل جسم هسه الانسان. أي.
لا مو في كل، لا مو في كل جسم.
لما تسلب الروح
الحياة موجودة في كل الجسم، الحياة الحياة
اي موجودة
يعني الظفر مو مثل الجلد، الجلد تتحسس الحر، الحر والبرد والضربة والكذا والكذا والكذا، أما الظفر والشعر ما تتحسس به، والقرني والكذا ما تتحسس به أبدا.
أقصد الإيد لما تقطع.
أي أي مو الروح، لا قطعت شيئا كانت الحياة تحله، مو روح. وإلا واحد يقطعني ده يموت، ما خلاص إذا ما تحل الحياة ما تحل الروح، تحل الحياة. العنوان مختلف شيخ أحمد، شيخ أحمد العنوان مختلف بين الحياة وبين ما تحله، واضح الفرق بيناته. زين الآن إذا أردنا نحكم بالنجاسة، بنجاسة اليد المبانة من الحيوان ذي النفس السائلة، نبذل جهد لو ما نبذل، فش نسميه بحث التنزيل. زين الآن بالنسبة إلى التنزيل أخوان، قبل لا نجي للتنزيل خلي نقرأ هاي الرواية، لأن يعني شوية عندنا بحث مهم بالتنزيل. الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام: ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت. الحبالة يعني المصيدة يخلوها للحيوانات، مرة يصيدون الحيوان، الحيوان يشرد بس تنقطع إيده تنقطع رجله. زين هنا الإمام إيش قال سلام الله تعالى عليه؟ قال فهو ميت، يعني يا هو الميت من قطع ما انقطع. زين الآن لو كان يصدق عليه ميت أو ميتة، يحتاج الإمام يبذل جهده يوضح لنا؟ ها يحتاج أو ما يحتاج؟ ما يحتاج. فإذا لأنه مفهوم الميتة إلى المقطوع مو واضح عند الناس، الإمام وضحه، الإمام بذل جهدا في توضيحه، قال لا هذا يصدق عليه أنه ميت مع أنه غريب أن يكون هو هذا ميت، لأن قطعة مبانة منين؟ من الحي ومن الميت. واضح هنا، واضح التنزيل في كلام من؟ في كلام الإمام. خلينا نقرأ عبارة المصنف توضح أكثر: وأما إن المقطوع من الحي بمنزلة الميت، يعني ميت لو بمنزلة الميت، بمنزلة الميت. إذن هنا نحتاج شوية نتعب نفسنا بالنسبة إلى أنه هذا بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الميت. أنه لو كان واضحا لما بذل الإمام جهدا في توضيحه، لأن الميتة ميتة واضح ما تحتاج إلى جهد. فإذا الشارع في هذه الحالة وضح لنا أن المراد من الميتة الحقيقية الميتة التي بأجمعها، أما أنها ميتة مع التي هي قطعة المبانة أنها ميتة لا تحتاج علما، تحتاج إلى مؤنة. واضح هو ببيان آخر. نقول هنا بالنسبة إلى التنزيل بلا ريب يوجد فيه عناية، يوجد فيه ماذا؟ عناية. العناية أخوان معناها أن توسع الدليل في الانطباق، توسع الدليل بمن؟ بالانطباق. يعني كما أن الدليل ينطبق على الميتة التي ألقيت من الشاهق، الدليل الذي دل على نجاسة الميتة التي ألقيت من الشاهق هذا يكون توسع، يعني تقول هذا مطلق كما يشمل الميتة يشمل القطعة المبانة منين؟ القطعة المبانة من الحي. أنا أعترف وياكم التنزيل يحتاج له تعب، يحتاج له مؤنة، لأنه أكو غرابة أنه يابا هذا الحيوان حي، هذا الفرس حي، هذه الشاة حية، هذه البقرة حية، وانقطعت ساقها زين انقطعت ساقها في هذه الحالة وهي حية، أن يقول حكمها حكم الميتة شوي يحتاج لها شنو؟ فكون الدليل الذي دل على نجاسة الحيوان ذي النفس السائلة هذا كون تتمسك بإطلاقه، فإذا تمسكت بإطلاقه معناه ماذا؟ إذا تمسكت بإطلاقه ها؟ معناه أنه يوجد فردان للميتة، الفرد الأول الميتة الطبيعية والفرد الثاني القطعة المبانة من الحي. بس هاي يحتاج لها شنو؟ يحتاج لها شوية تعب. المصنف يقول هذا واضح، التنزيل واضح، والأدلة مطلقة، والأدلة مطلقة لم تفرق ما بين الحيوان ذي النفس السائلة وبين القطعة المبانة من الحي بإطلاقها تدل. والشاهد هذه الرواية ما أخذت الحبالة فقطعت من الحيوان شيئا فهو ميت، وإلا لو كانت الميتة واضحة لما بذل الإمام جهدا في توضيح لنا أن هذا ميت، فإذن يدل على ماذا؟ زين المصنف نرجع للرواية قال هذه موثقة عبد الرحمن. أخوان احنا بشهر رمضان المبارك وعدكم وقت تراجعون، هاي الرواية موجودة في كتاب الفقيه والتهذيب والتهذيب، راح أدل لكم للمصادر وشوفوا للمصنف يا رواية من عدهن يقصد هنا موثقة. في كتاب الفقيه في الجزء الثالث صفحة 316 حديث 4228، في كتاب التهذيب في الجزء التاسع صفحة 37 الحديث 155، بالتهذيب الجزء التاسع صفحة 37 حديث 156. شوفوا للمصنف هاي الرواية الموثقة، موثقة عبد الرحمن. عندنا ثلاث روايات ياها من عدهن اللي جابها هنا المصنف، جاب لنا مال الفقيه، هو أخذها من الوسائل، جاب لنا مال الفقيه، جاب لنا مال التهذيب، لما جاب لنا مال التهذيب الثانية. واضح هذا الكلام؟ هذا ما يأتينا بعد غد إن شاء الله تعالى. بكرة شوي عندي ظرف فأستميحكم عذرا. اللهم صل على محمد وآل محمد.